بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. راح نعيد خلاصة فهرسية للدرس الماضي. بالأمس بما أن جملة من الأخوة ما كانوا حاضرين، بدأنا بالتنبيهات التي وضعه أستاذنا الشهيد، أو لعله بالأحرى وضعه الأصحاب في نهاية بحث البراءة. عنوان التنبيه الأول: تقدم بعض الأصول على البراءة. فالشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه ذكر أنه يشترط في جريان البراءة عدم وجود أصل موضوعي في موردها، في مورد تلك البراءة، من قبيل الاستصحاب الموضوعي، ومثل لذلك باستصحاب عدم التذكية يتقدم على البراءة عند الشك في أن هذا اللحم مثلا مذكر أو غير مذكر. فقال بأنه استصحاب عدم التذكية، بما أنه استصحاب موضوعي فينفي موضوع البراءة، بل وهو الشك، لأن البراءة موضوعها الشك، فهذا الاستصحاب ينفي موضوع البراءة فيتقدم على البراءة بالحكومة، بنفي الموضوع نفيا تعبديا. هذا كلام الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. وأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه قال بأن هذا سيأتي بحثه التفصيلي في آخر بحث الاستصحاب، ولكن هنا نشير إشارة عابرة إلى بعض نقاط الخلاف بيننا وبين المشهور، ولو ادعاء يعني دليله سيأتي في أواخر بحث الاستصحاب. النقطة الأولى أننا نختلف مع المشهور في وجه تقديم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي. المشهور قالوا بالحكومة، ونحن لا نقول بالحكومة بل بالاستظهار العرفي، لعله هناك يأتي دليله. والنقطة الثانية في وجه تقديم الاستصحاب على الأصل، بل تقديم الاستصحاب على الأصل قالوا بأنه بسبب جعل الاستصحاب حجتان على مسلك الطريقية، على مسلك جعل الشك علما، فإذا صار الشك علما فيعني أنه رفع الشك الذي مأخوذ في البراءة. هذا الوجه احنا ما نقبله، لأننا لا نؤمن بمسلك الطريقية في باب الاستصحاب ولدليل آخر. النقطة الثالثة أنه بعد إنكار حكومة دليل الاستصحاب على دليل البراءة ماذا نصنع؟ مقتضى القواعد العامة للأصحاب المفروض يتعارضان يتساقطان على تقدير عدم قبول الحكومة، حكومة الاستصحاب على البراءة، على فرض عدم بل قبول حكومة الاستصحاب على البراءة ماذا نصنع؟ هل نقول بالتساقط؟ يقول أستاذنا شيء لا نقول بالتساقط، وإنما نقول بأنه تارة يكون أحد الأمرين، إما الأصل أو الاستصحاب، إما البراءة أو الاستصحاب، أحدهما في رتبة الموضوع والآخر في رتبة الحكم، تارة يكون هكذا وتارة يكونان في رتبة واحدة. فإذا كان أحدهما في رتبة الموضوع والآخر في رتبة الحكم، فالذي في رتبة الموضوع يتقدم على الذي في مرتبة الحكم. مثاله إصالة الطهارة، يعني نحتاج مثالين، تارة يكون الأصل في رتبة الموضوع والاستصحاب في رتبة الحكم، وتارة بالعكس الاستصحاب يكون في رتبة الموضوع والأصل في رتبة الحكم. أما مثال كون الأصل في رتبة الموضوع والاستصحاب في رتبة المحمول، مثاله أصالة الطهارة تتقدم على استصحاب نجاسة الثوب المغسول بهذا الماء، فيما إذا كانت أصالة الطهارة مو استصحاب الطهارة، إذا صار استصحاب خب اثنين يصير استصحاب، أما هذا استصحاب أم ذاك استصحاب، ولكن فيما إذا كان الاستصحاب مثلا مبتلى بتوارد الحالتين فما يجري الاستصحاب، فنتمسك بأصالة الطهارة في هذا الماء، مو استصحاب الطهارة بل أصالة الطهارة. فهذا الأصل أصالة الطهارة بل تتقدم على استصحاب نجاسة الثوب المغسول بهذا الماء. ومثال العكس أن يكون الاستصحاب في مرحلة في رتبة الموضوع والأصل في رتبة الحكم، عدم التشجيع الذي يتمسك الذي مثل به الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، استصحاب عدم التذكية في مرحلة الموضوع والبراءة في مرحلة الحكم، فيتقدم الاستصحاب استصحاب عدم التذكية على البراءة. وأما إذا كان في رتبة واحدة، أنا بالأمس هذا المقطع نسيته، أكملت الدرس بدون ما أشير إلى هذا المقطع الأخير، وهو ما إذا كان في رتبة واحدة، إما كلاهما في رتبة الموضوع وإما كلاهما في رتبة الحكم، فعندئذ يقول أستاذنا الشهيد أن الاستصحاب مقدم على البراءة رغم أنهما في رتبة واحدة، لكن الاستصحاب يتقدم على البراءة لوجود نكات تقتضي تقييم هذا على ذلك. وهذه النكات هل هي مثلا الناظرية مثلا، أو تكون مثلا الأخصية مثلا، إذا آمنا بأخصية دليل الاستصحاب على دليل البراءة، مهما كان في بحث الاستصحاب في نهاية بحث الاستصحاب سيبحث إن شاء الله أنه البراءة والاستصحاب إذا كان في رتبة واحدة، إما كلاهما في رتبة الموضوع أو كلاهما في رتبة الحكم، فالاستصحاب يتقدم على البراءة بنكات تقتضي ذلك. إذن أخيرا، فشنو الشرط الذي ينبغي أن نشترطه في جريان البراءة بدل عما ذكره الشيخ الأنصاري من أنه يشترط في جريان البراءة عدم وجود أصل موضوعيا يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أن حال دليل البراءة كحال أي دليل آخر، لا يشترط فيه شيء سوى أنه أن لا يكون مبتلى بمعارض يوجب التساقط، ولا يكون مبتلى بوجود معارض أقوى منه دلالة بحيث يتقدم عليه. كل دليل هكذا، كل دليل يؤخذ به ما لم يبتلي بهذين الأمرين، الأول أن لا يبتلي بمعارض يوجب التساقط بينهما، والثاني أن لا يبتلي بمعارض أقوى من يتقدم عليه بالأقوائية. الذي نأخذ لو لم يبتلي بهذين الأمرين نأخذ به، هذا دليل البراءة حاله وحال أي دليل آخر يمكن التمسك به بهذا الشرط، وهذا الشرط مشروط في كل دليل لا فقط دليل البراءة. خب بعد هذا الشيخ الأنصاري وتبعه الآخرون تكلموا حول استصحاب عدم التذكية، متى يجري استصحاب عدم التذكية ومتى لا يجري، وأستاذنا الشهيد هم تبعهم في هذا البحث، وهذا بحث فقهي طبعا مو بحث أصولي. ومن جملة الاستطرادات التي ابتلى بها الأصحاب في علم الأصول هذا بحث التذكية، استصحاب عدم التذكية، وهو بحث مفصل. ويذكر هنا أستاذنا الشهيد أربعة وجوه للشك في التذكية، الشك في التذكية تارة ينشأ من كذا وتارة ينشأ من كذا، أربعة وجوه، وفي كل وجه يبحث أنه في كل صورة طبعا في هناك أربع صور للشك في التذكية، وفي كل صورة من هذه الصور الأربع يبحث بحث مفصل أنه هل يجري استصحاب أو لا يجري استصحاب عدم التذكية. أنا أرجح أن نحذف هذا البحث، هذا بحث فقهي مو بحث أصولي. ونروح إلى التنبيه الثاني من تنبيهات بحث البراءة. التنبيه الثاني من تنبيهات بحث البراءة في بيان حكم الاحتياط بعد عدم وجوبه. احنا اثبتنا عدم وجوب الاحتياط ردا على الاخباريين، لكن بعد عدم وجوبه هل نقول باستحبابه مثلا شرعا استحباب شرعي او لا، او مجرد حسن عقلي نحمل على الارشاد الى حكم العقل بحسن الاحتياط مثلا، شنو هل يمكن جريان الاستحباب الشرعي للاحتياط او لا؟ هذا البحث يبحثه في مقامين، المقام الاول في الاستحباب، في امكان الاستحباب الشرعي، هل يثبت الاستحباب الشرعي بأدلة الاحتياط؟ طبعا الاصحاب، جمهرة الاصحاب يمكن التعبير، المهم لعلهم كل لعله كل الاصحاب قالوا نعم نقول بالاستحباب الشرعي للاحتياط، وذلك بحمل أدلة الاحتياط مالت الأخباريين على استحباب الاحتياط لا على وجوب الاحتياط، يعني بعد أن قدمنا أدلة البراءة على أدلة الاحتياط فنحمل أدلة الاحتياط على الاستحباب. ولكن جملة من المحققين ومنهم المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليهم قالوا بأنه لا بد وأن نحمل هذه الأدلة على الإرشاد إلى حكم العاقل بحسن الاحتياط لا الاستحباب الشرعي للاحتياط. لماذا؟ قالوا لعدم إمكان، طبعا له تقريبا هذا عدم الإمكان بتقريبين، هذا التقريب الأول عدم إمكان الاستحباب الشرعي المولوي للاحتياط، لماذا لا يمكن حمل أدلة الاحتياط على الاستحباب الشرعي المولوي، بل لابد من حمله على الإرشاد إلى حكم العاقل بحسن الاحتياط لتطبيق قاعدة عامة بحثوها كبرويان في بحث التجري، وهنا طبقوا تلك القاعدة على محل بحثنا واستنتجوا أنه لا يمكن حمل أدلة الاحتياط على الاستحباب الشرعي المولوي، بل لا بد من حملها على الإرشاد إلى حسن العقل. الحسن العقلي، وما هي تلك القاعدة التي بحثوا كبراها في بحث التجري؟ تلك القاعدة، وأظن أن هذه القاعدة من إبداعات النائيني رضوان الله تعالى عليه، وإن كان الأستاذ نشيدي ناقشها، يقول أنه ناقشنا هذه القاعدة في محلها في بحث التجري، ولكن هنا على فرض صحة تلك القاعدة راح نفحص. وما هي تلك القاعدة؟ تلك القاعدة هي أن حكم العاقل بالحسن والقبح تارة يكون بقطع النظر عن الأحكام الشرعية، ليست الأحكام الشرعية هي التي استدعت الحسن العقلي أو القبح العقلي، بل العاقل بحد ذاته حكم بحسن شيء أو قبح شيء من قبيل حسن العدل وقبح الظلم. إن كان هكذا، إن كان الحسن أو القبح العقليين بقطع النظر عن الأحكام الشرعية، فيمكن أن يصبح هذا الحسن والقبح منشأ لحكم شرعي مولوي. حسن العادل يمكن أن يكون منشأ للحكم الشارع بوجوب العادل، حكم الشارع سواء استحبابا أو وجوبا ما كفرق، هذه القاعدة لا تفرق بين الاستحباب والوجوب. فيقول بأنه إذا كان الحسن والقبح العقليين تعلقا بشيء بقطع النظر عن الأحكام الشرعية لذلك الشيء، مثل حسن العادل في حد ذاته العادل حسن عقلا، وقبح الظلم في حد ذاته القبح بلي قبيح، عفوا الظلم قبيح، فهذا لا مانع فيه من تعلق الحكم الشرعي أن هذا الحسن والقبح يصبحان منشأ للحكم الشرعي المولوي بوجوب العدل وبحرمة الظلم. ولكن إذا كان الحس والقبح العقليين إذا كان الحسن والقبح العقليان سيد ناقشني إذا كان في طول الأحكام الشرعية مثل من؟ مثل حسن الطاعة، حسن طاعة الله وقبح المعصية، قبح معصية الله. لازم يكون الفعل طاعة لله حتى يصير حسن، لازم يكون الفعل معصية لله لأحكام الله حتى يصير قبيح. فحسن المعصية عفوا حسن الطاعة وقبح المعصية في طول الحكم الشرعي ب الأحكام الشرعية التي جعلت هذا الفعل طاعة أو جعلت هذا الفعل معصية في طول تلك الأحكام صار يحكم العقل بشنو؟ بحسن الطاعة وقبح المعصية. في مثل هذا ما يمكن أن نجعل هذا الحسن والقبح منشأ للحكم الشرعي بوجوب الطاعة أو بحرمة المعصية. إذا إجى دليل دل على دليل شرعي روائي دل على وجوب الطاعة، هذا مو ما نحمل على الوجوب الشرعي المولوي، وإنما نحمله على إرشاد إلى حكم العقل. وهكذا إذا إجى دليل شرعي على دليل روائي مثلا على حرمة المعصية، هذا ما نقول هذا بلي حكم شرعي مولوي، وإنما نقول بأن هذا إرشاد إلى حكم العاقل. ليش؟ لأن حكم العاقل في طول الحكم الشرعي، فكيف يصير بالعكس؟ يصير الحكم الشرعي مترتب على بلي على هذا الحسن والقبح، ما يصير، لأن هذا الحسن والقبح هما في طول الحكم الشرعي، ما يصير في نفس الوقت، يصير بالعكس، يصير الحكم الشرعي ينتج من هذا الحكم العقلي، ما يصير. هذه قاعدة، هذه قاعدة كبراها مبحوثة في بحث التجري، وأستاذنا الشهيد يقول أننا في محل ذلك ناقشناها هذه القاعدة، ولكن الآن نغض النظر عن مناقشتنا لهذه القاعدة. ولعل مما كان في مناقشته لهذه القاعدة أن حسن العدل وقبح الظلم بليع فيهما أخذ الموضوع، أخذ المحمول داخلا في الموضوع يصير تكرار، لأن هو العادل شنو معناه؟ العادل هو معناه ما هو حسن، حسن العادل يعني حسن ما هو حسن، قبح الظلم هم الظلم شنو معناه؟ يعني ما يخالف حكم العادل. فإذا قبح الظلم يصير شنو؟ يصير قبح ما هو قبيح، يصير تكرار. المهم هذا البحث تعلّه هناك سيدي شيء البحث. المهم أنه يقول هذا البحث الكبروي هناك إحنا ناقشناه، ولكن هنا على فرض نفترض صحة هذه القاعدة الكبروية ونناقش في تطبيقها على مورد بحثنا. فيقول بأنه يوجد لنا وجهان للرد على تطبيق هذه القاعدة على محل الكلام. الوجه الأول للرد على تطبيق هذه القاعدة على محل الكلام هو أن ما يحكم العاقل بحسنه فيما نحن فيه وهو حسن الاحتياط، ما يحكم به العاقل بحسنه يحكم العقل بحسنه غير ما يستفاد من روايات الاحتياط من استحباب الاحتياط، فلا يمكن أن نمنع الاستحباب المستفاد من أدلة الاحتياط بسبب أن هذا أن الحسن الاحتياط هو الذي نشأ من الاحتياط الذي هو في طول الأحكام الشرعية. أنا نسيت أقول أولا قبل هذا لازم نذكر تقريب تطبيق هذه القاعدة على محل الكلام هو حتى نقدر نرد عليه. تقريب تطبيق هذه القاعدة على محل كلامنا هو أنه قالوا بأنه الاحتياط كيف يحصل؟ بأن يكون هناك حكم ولو محتمل حتى نحتاط تجاه ذلك الحكم. إذن فالاحتياط في طول الأحكام الشرعية في مرحلة متأخرة عن صدق الاحتياط، صدق عنوان الاحتياط يكون فرع شنو؟ فرع وجود حكم شرعيا ولو محتمل. إذن فالاحتياط في طول الأحكام الشرعية، فكيف يمكن أن يتعلق به حكم شرعي؟ فهذا الفعل فعل الاحتياط أصبح حسنا عقلا لكونه في طول الأحكام الشرعية المحتملة، فحسن الاحتياط صار من أي قسم من القسمين اللي ذكرها النائيني؟ من القسم الذي يكون الحسن والقبح في طول الأحكام الشرعية. وإذا كان في طول الأحكام الشرعية إشغال قال بأنه لا يمكن أن نرتب حكم شرعي مولوي على هذا الذي تعلق به الحسن والقبح العقلية، فقال بأنه إذن لا يمكن أن نرتب استحباب على هذا الحسن العقلي للاحتياط. إذن فلا يمكن أن نبني على استحباب الاحتياط، فما دل على استحباب الاحتياط لابد أن نحمله على شنو؟ على الإرشاد إلى حكم العقل. هذا تقريب الاستدلال. السيد الشهيد يرد ذلك بوجهين. الوجه الأول أن ما حكم به العاقل بحسنه غير ما يستفاد من أدلة الاحتياط باستحبابه، فهذا لا يمنع عن ذلك. ليش؟ أن ما حكم العاقل بحسنه في باب الاحتياط، حسن الاحتياط عندما نقول بأن العاقل يحكم بحسن الاحتياط وهذه الروايات تحكم باستحباب الاحتياط، هذا غير ذلك. كيف؟ لأنه يقول بأن الاحتياط الذي يحكم العاقل بحسنه هو الاحتياط بقصد القربة، الاحتياط بقصد الانقياد إلى الله تبارك وتعالى. الحكم العقلي هكذا، الحكم العقلي بحسن الاحتياط. لماذا صار الاحتياط حسنا عقلا؟ وهل أننا لو عملنا بالاحتياط ترغيبا وترهيبا أبو قال لي احتاط وإلا أبسطك أو قال لي احتاط حتى أنضيك مثلا أجرة أنضيك فلوس، هذا الاحتياط مو حسن، هذا الاحتياط مو حسن. الاحتياط الذي يحكم العاقل بحسنه هو الاحتياط لله لأجل الله باحتمال كونه مطلوبا عند الله بحيث يتضمن قصد القربة، هذا هو الذي يكون حسنا عقلا مو محض الاحتياط. بينما هذه الروايات دلت على استحباب محض الاحتياط بس فقط النظر عن أن يكون بلي أحسن عباديا، أن يكون الفعل عباديا. الفعل العبادي ما أدري قلت وما قلت أنه أستاذنا شيء بحث مستقلا، بحث في مقامين، هذا المقام الأول، والمقام الثاني الذي سيأتي هو البحث في استحباب الاحتياط في العبادات اللي يشترط فيها القربة. فسبقت النظر أن يكون عباديا، ولكن في حد ذاته هذه الروايات دلت على استحباب ذات هذا الفعل الذي يحصل به الاحتياط، ذات هذا الفعل يستحب، إذا تنازلنا عن الوجوب فيستحب يستحب الاحتياط. إذن فما يستحب الاحتياط فيه بقطع النظر عن القربة، ذات هذا الفعل مستحب بمقتضى دلالة أدلة الاحتياط، بينما حسن العقل، الحسن والقبح العقليين يتعلق بمن؟ يتعلق بالاحتياط بقصد القربة لأجل الانقياد أمام الله لاحتمال كون الله يريده. فإذا هذا غير ذاك، فما يصير نقول بأنه ما دلت عليه الروايات باستحبابه لا يمكن أن يكون شرعيا مولويا بل إرشادي. ليش؟ لأن الحسن العقلي لا يمكن أن يجعله، لا يمكن أن يأتي فيه، أن يترتب عليه حكم، أن يصير منشأ لحكم شرعي بالاستحباب بسبب ما قاله الناهيني من أن هذا في طول الحكم الشرعي. هذا ليس في طول ذاك الحكم الشرعي، هذا مستقل، هذا شيء غير ذاك الشيء. بل ما حكم به العاقل باستحبابه بحسنه هو الاحتياط المتقرب به إلى الله، وما دلت عليه هذه الروايات استحباب ذات الاحتياط بقطع النظر عن القربة. هذا هو الوجه الأول للرد على تطبيق تلك القاعدة على بحثنا هذا. الوجه الثاني يبقى للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.